من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. قبل أن نواصل الأبواب التي عليه حالنا الروايات، يعني مفاد الروايات، نذكر كم نقطة مهمة، لأنه في حين سبر الروايات لابد أيضا من الالتفات إلى الضوابط الصناعية. النقطة الأولى مهمة حساسة هي الباب هذا خلصناها، أي ما يخالف، في أبواب عديدة أوردوها الأعلام موجودة الآن مدونة عندي، بعدين نصبرها رواية رواية. لكن هاي النقطتين لابد منهما صناعيتين أو ثلاث. النقطة الأولى، مع البناء على أن المعاطاة تفيد صحة البيع، لازم الطبقات المتأخرة الذين بنوا على أن المعاطاة، وهو صحيح طبعا، صحيح ليس بقول مطلق، احنا فصلنا إذا تذكرون بين الأمور الحقيرة بين الأمور غير حقيرة بين كذا كذا كذا. من يبني، بس هذا النكتة هنا، من يبني على أن المعاطاة تفيد بيعا صحيحا وإن لم يكن لازما، فضلا عن ما إذا قال لازما مثل السيد الخوي، ولعل اليزدي لحد ما يميل، أو الآخوند الخراساني رحمة الله عليه، من يبني على أن المعاطاة بيعا صحيحا ولازما قد يحتاط احتياط استحباب إنه ليس لازم أو وجوبي. المهم، من يبني على أن المعاطاة صحيحة أو أنها صحيحة لازمة، أي من القولين، لا محالة لن يتشدد في شروط الصيغة اللفظية، لأن هذه المعاطاة وهي فعل آلة إنشائية، فكيف بالألفاظ؟ طبعا شرط ظهورها شرط أن تكون ظاهرة، فالتفكيك، لذلك مر بنا في البداية أنه التنبيه الثامن، لما عقد التنبيه الثامن في معاطاة الشيخ الأنصاري؟ لأجل هالنكتة، أن اللفظ الذي ليس واجد للشرائط العالية الكاملة لإنشاء اللفظ، لا أقل ليس دون الفعل، ليس دوني مع الفعل، لا أقل مثل الفعل، بل هو أظهر بعد. فمن ثم إذن في بحث الصحة لمن يذهب إلى الصحة في المعاطاة دون اللزوم أو الصحة واللزوم، لا محالة هذه الشروط الماضوية وشروط مثلا الصراحة وشروط تقديم الإجابة على القبول وشروط اللغة العربية، هذه الشروط التي ستذكر إن شاء الله نتابعها تباعا، هذه الشروط بالنسبة إليه، هذه الشروط بالنسبة إليه ليس دليلها ناهض بالنسبة، لأنه في المعاطاة قال بالصحة، هنا لا يقول بالصحة، كيف لا يقول؟ نفس الكلام، الصراحة في الأفعال بدأ نفس الدرجة اللي قال بها في الأفعال تأتي في الألفاظ، أما أنه خصوص الألفاظ الموضوعة، خصوص الماضوية، خصوص تقديم الإجابة على القبول، خصوص عدم التعليق، لما جاء الشروط هذه. فعلى كل، فهذه نكتة جدا مهمة يجب أن نلتفت لها، أنه حيث نبني في المعاطات ما يمكن أن نتشدد في شروط الصيغة اللفظية بخلاف ما قرر في المعاطات. فمن يقول بالصحة دون اللزوم كما بنينا احنا هكذا في المعاطات، إذن أصل الصحة يقرر في الألفاظ. هذه الشروط في قناعتنا شروط صيغة اللزوم وليست شروط ماذا؟ أصل الصحة. أصل الصحة يتساهل فيها دون ذلك، لكن من لا يكون إنشاء للزوم في البيع. هذا نقطة. طبعا سابقا تتذكرون إشكالية التساؤل، هل يمكن في البيع إنشاء الصحة من دون اللزوم أم لا؟ هذا التساؤل بقينا في مدة طويلة وأجبنا عنه، ولو يتبخر بس المهم استذكروه، بحث مهم. فإذا بالنسبة لقناعتنا ومختارنا في المعاطات، هذه الشروط بالدقة هي شروط اللزوم. ومن ثم الشيخ الأنصاري اعترف، يعني أو تتبع، نقرأ كلمات التي تتبعها الشيخ خلاصة، الشيخ هكذا ذكر، قال إن التدقيق أن الأعلام في خصوص البيع المشهور والنكاح يتشددون، أما بقية العقود لا، أكثر تساهلا أقل تشددا. سنكتتها ماذا؟ باعتبار أن النكاح اللزوم فيه مؤكد، البيع اللزوم فيه أكثر تأكيدا من بقية العقود المعاوضية. على كل، فهذه نقطة لازم نلتفت إليها، أن ما التزم به في المعاطات ينسحب على الخلل في شروط الصيغة اللفظية. وحيث بنينا على الصحة نبني على الصحة. أما هذه الشروط في قناعتنا هي شروط اللزوم، بل هذه شروط اللزوم سبق أن بينا قبل أيام عند العرف العقلاء المتجدد عصريا، حتى هذه الشروط ما تكفي، زيادة عليها في البيوعات الخطيرة أو العقارية، اشترط تسجيل السند، شهود، ما أدري كذا. الشهود الشارع اشترطها في الطلاق، كيف يبتدع العرف شرطية الشهود في بعض المعاوضات؟ لا مانع، لأن الشارع أوكل العقود إنشاؤها إلى العرف. مر بنا نفس بيان الشارع أنها إمضائية، يعني فيما يعنيه أنه هذه حسب بيئة تشخيص تقنين تنظيم القانون العقلاء. إذا اعتبروا في مورد مثلا، افترض في بيئة معينة اعتبروا النكاح لابد أن يكون بشهود، مع أنه شرعا، شوفوا لاحظ، نستطيع أن نقول مثلا يمكن أن يكون في بيئة معينة للعقلاء أن يقولوا الشهود في النكاح آلة للإنشاء ربما، بس هذا لا يعني أنه شرط شرعي، هذا شرط ماذا؟ شرط عرفي وليس شرط شرعي. شرط عرفي وليس شرط شرعي. لا، تارة الشرع يردع بحث آخر، مثلا في النكاح المنقطع طبعا، لأن فيه نصوص على عدم تأكيد على أنه مشروع في الخفاء، وشرع على الخفاء والإخفاء والمخفي والتخفي والخفي والخفي وما شئت فعبر، هذا بحث آخر. لكن كلام في النكاح الدائم لا، مو مرادة، لم يشترط الشارع لأنه اشترط العدم. طبعا هاي نكتة لطيفة بعد صناعية، فرق بين الشرط العرفي والشرط الشرعي. الشرط العرفي قابل للتبدل، الشرط الشرعي شيء ثابت. هذا نكتة. نرجع، فالذي تم اختياره في المعاطاة لا محال ينسحب في الشروط الصيغة اللفظية. حيث في المعاطاة المختار كان تفصيل في البيوع الحقيرة إباحة، إذا تذكروا البيوع غير خطيرة نعم يصير صحة عند العرض. إذن هنا إذا في تفصيل، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول غير هذا التفصيل الذي ذكرناه في المختار نستطيع أن نبينه ببيان آخر. هذه النقطة، ما هي هذه النقطة؟ نستطيع أن نقول هذه النقطة وهي الدلالة على الإنشاء، الدلالة صيغة الإنشاء فعل أو لفظ، دلالة صيغة الإنشاء لفظية كانت أو فعل، دلالة آلة الإنشاء أو آلية الإنشاء. هذه الدلالة هي على درجات، هي على درجات. فتارة لا يظهر من الفعل أو اللفظ إلا مجرد الإذن، يعني هذا الفعل بين في الإذن المعاوضي المتبادل، فلا محال المعاطاة ستكون معاطاة إذنية معاوضية. تذكرون لم نقبل الإذن الحكم الشرعي، لا، إذن مالكي معاوضي، هذا البحث مر بنا في المعاطاة، الإذن إذن معاوضي وليس إذن حكم شرعي تعبدي خاص في المعاطاة، لا، إنما هو إذن من المالك، من كل مالك تجاه عوضا عن إذن المالك الآخر. فتارة الفعل مبهم، ملكني أو أذن لي، قدر متيقن أنه أذن بنحو التعاوض، يعبر عن المعاوضة في الإباحة أو في الإذن. اللفظ ما كذا، تارة اللفظ موجد ليس بين في البيع، بيع صلح معاوضة أو إذن، قدر متيقن بهالمعنى، يعني وضوح الدلالة في دائرة الإذن، يصير إذن معاوضي. الشيخ هاي الاحتمالات هم ذكرها في كلامه. تارة لا، في تمليك، لكن تمليك بيعي، تمليك هبة معاوضة، تمليك صلحي، تمليك معاوضة بالمعنى العام. لو افترضنا أن دلالة اللفظ ليست بينة في البيع، ظاهرة في البيع، ظاهرة في الجنس في التمليك، نعم نلتزم بأنها معاوضة تمليكية. إذن الضابطة ما هي؟ الضابطة هكذا، في دلالة الفعل أو دلالة اللفظ المقدار، لا نقول الصريح، مو ضروري الصريح، المقدار الظاهر المعتمد عليه بين بمعنى الظهور، مو البين بمعنى النص القطعي والصريح، البين بمعنى الظهور يحتج به، الإنشاء يتم به، زائد عليه المبهم المردد الحق مع المشهور، هذا ما ينشأ به شيء لا في المعاطاة ولا في الصيغة اللفظية. فإذن ده نظام جيد في آلية الإنشاء، بمقدار ما هو بين ينشأ به، ما هو بين فيه ظاهر ما يحتاج إلى صريح أو قطعا، نصلا الظاهر يحتج به، هذا نعم. مقدار ما هو ليس ببين، وقوع الإنشاء به محل تأمل أو منع حتى عند العقلاء. هذا ماذا نذكره دي من الضابطة عن النقطة الثانية أو الثالثة، إنما هو إذا لم يحدد العرف آليات معينة، العرف حدد آليات معينة في الصحة، في إنشاء الصحة أو في إنشاء اللزوم، حدد العرف آلية أو ضوابط معينة ولو متجددة مستجدة يعتبع العرف. لما؟ لأن الشارع جعل المعول على العرف هنا في باب المعاملات، إلا ما خرج بالدليل، أوفوا بالعقود، أحل الله البيعة، وأنكحوا، يعني النكاح ممضى ولا مجرة. هذه نقطة أخرى مهمة صناعية قبل لا يعني نستمر في بيان تفاصيل. على خص النقاط أو إن شاء الله واضحة. النقطة الأولى أن ما التزم به في المعاطاة ينسحب على الصيغة اللفظية تفصيل تفصيل، قول باللزوم لزوم ولا مجرى. وحيث كان المختار التفصيل هنا أيضا يؤخذ بالتفصيل. ومن ثم عندنا دي الشروط، شروط اللزوم بالدقة لا شروط إنشاء أصل الصحة. أصل الصحة أخف معونة، فضلا عن ما إذا نزلت الدلالة عن الصحة تلبية الأقل هي بينة ظاهرة في الإذن، تكون حالها حال الإذن على مجرى. هذا إذن إذا اختلت عن كذا. التعويل على الضوابط العرفية أيضا معول. النقطة الأخيرة أن مقدار الدلالة في الفعل أو في الآلة الإنشاء يتبع البين، يعني الظاهر الذي يحتج به، الزائد عليه لا يعول على اعتماد، لا يعول على ولا يعتمد على حصول الإنشاء به سواء لزوما أو صحة في تحديد تنويع الماهية. هذا خلاصة دي النقاط. نقطة أخرى قبل لا ندخل بعد في الروايات، أنا مهم نستمر في الروايات. هاي النقطة سبق أن شرحناها لكنها وذكرها يعني تحقيقات شراح المكاسب المحققين العخوند واليزدي وغيرهم من الأعلام، سبق أن شرحناها لكن نعيد شرحها لأنها شوية غامضة معقدة. هاي النقطة ما هي؟ القبول والإيجاب في العقود المعاوضية أو العقود غير المعاوضية، القسم الثاني، عقود معاوضية عقود غير معاوضية كالهبة، أو العقود الإذنية كالوكالة والوديعة والعارية والمجامع. ثلاث أقسام يقسمون العقود. العقود فيها إيجاب وقبول، حتى العقود الإذنية إيجاب وقبول. هسه على أي حال باب العقود الإذنية كما هو السيد اليزدي بارع فيها حتى يمكن إنشاؤها عند اليزدي، يمكن إنشاؤها بالإيقاع، الآثار المهمة في العقود الإذنية عند اليزدي. هاي دائما يعني ننقل للأخوان وصية جو النجف قبل 70 سنة 80 سنة، يتباحثون في أبواب العروة للسيد اليزدي والتعليقات. هو عند هذا السيد اليزدي أنه العقود الإذنية في أهم آثارها يمكن أن تنشأ بالإيقاع من طرف واحد، ممكن عند عدة صياغات لإنشاء العقود الإذنية السيد اليزدي، إيقاع مع عدم الرد، إيقاع مع الرد، عقد، عند عدة يعني أنماط وأنواع وتنويع في إيقاع الوكالة أو إيقاع العارية أو الوديعة أو هاي العقود الإذنية اللي عبر عنها، ولها ثمار ونكات وفدلكات جدا مهمة يذكرها السيد اليزدي، أن تراجعوها في العروة. الآن لسنا كلامنا فيها. إذا العقود تقسم ثلاث عقود: معاوضية غير معاوضية إذنية، التقسيم الإجمالي العام. العقود مر بنا تارة عقدة لفظية، يسمونها يعبرون عنها الفقهاء بالعقد اللفظي، وتارة العقدة يعني الرابطة، العقدة ربط شيء بشيء مثل عقدة في الحبل أو بين حبلين سمى عقدة. فالعقدة أو العقد ربط عهدين، عهد من طرف وعهد من طرف. فالعقدة عهد مركب، ويعبر عن العقد المعنوي يعني في عالم الماهية والمعنى المسبب. العقد من اصطلاح آخر عند الفقهاء في باب المعاملات، عقد لفظي وعقد معنوي. جيد. على هو على ذلك، هذه الماهية في العقود، جانب الماهية في العقود، في جانب اللفظ ما كان الإيجاب والقبول اللفظي شأنه يختلف عن الإيجاب والقبول الماهوي المعنوي. هاي لازم ننتبه له، كما أن العقد اللفظي شأنه يختلف عن العقد، يعني الربط بين تعهدين ماهويا. يجب أن نلتفت إليه، وسبقا مر بنا بس على كل تذكير بملخص ضروري له. جيد، نروح للعقد المعنوي الماهوي. هذا العقد الماهوي المعنوي، ما هو الإيجاب فيه؟ ما هو القبول؟ الإيجاب المعنوي الماهوي المسبب، ما هو الإيجاب فيه؟ ما هو القبول؟ هذا له معنيين بعد، هذا نفسه له، هذا هو نفسه عند الأعلام تحقيقاتهم له معنيين. وهذا هاي التفصيل يا أخوان ليس جزاف وعبث، كل يترتب عليه آثار. سل ما يستمزج صناعة التحليل والتركيب، سأعذره معه، بس الكلام من يريد أن يغوص في الأبحاث. هذا الإيجاب والقبول المعنوي له معنيين. شنو المعنيين؟ المعنى الأول في هذا الإيجاب والقبول المعنوي الماهوي، يراد به من الذي يوجد الماهية أولا، ومن الذي يقبل هذا الوجود، يطاوع هذا الوجود، سواء أوجد الماهية أولا البائع وقبل المشتري، أو أوجد الماهية المشتري وطاوعه البائع. تقريبا لكن يختلف. في النكاح، في النكاح ربما المرأة تبدأ تقول زوجتك نفسي بكذا مهر، فيقول الزوج قبلته، والزوج منفعل، يعني لو فاعل منفعل مثلا. ربما الزوج يقول تزوجتك بمهر كذا، تقول المرأة قبلته، يعني المرأة مطاوعة. فالذي فتارة النكاح يوجده الرجل ويطاع وتقبل المرأة تطاوع، تارة طبعا هذا فيه خلاف، ما أقول ما فيه خلاف، بس الأكثر يقبلون هذا الشيء، وتارة النكاح توجده المرأة وهو الأحوط. طبعا لماذا أحوط؟ سأذكر لماذا. ويقبله الزوج الرجل. فإذا المعنى الأول للإيجاب والقبول في النكاح مثلا، في البيع، في أي عقد من العقود، المعنى الأول للإيجاب والقبول المعنوي ما هو؟ الذي يوجد أولا، هو موجب، والذي يطاوع هذا الإيجاب هو القابل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المعنوي للإيجاب والقبول، المعنى الثاني ما هو؟ المعنى الثاني معنى ماهوي تقريبا، هنا هو ماهوي طبعا بس خصوصية ماهوية. ما ترتبط بالإيجاد. ما هو هذا؟ مثلا في البيع يقال المتعاقد الذي نظره إلى خصوصية عوض الطرف الآخر، أوصاف الطرف الآخر عوض الطرف الآخر، فهذا مشتري وذاك بائع. فالمبيع هو الذي تلاحظ صفاته الخاصة فضلا عن النوعية. مر بنا البحث أن العين المالية المتاع الخارجي، أرض، مبنى، سيارة، أي متاع، في ثلاث درجات: صفات خاصة، صفات نوعية، ذاك يقول قيمي أو مثلي، وصفة المالية. كل شيء في عالم المعاملات له ماذا؟ له ثلاث درجات: الصفات الخاصة، الصفات النوعية الخارجية، صفة المالية. ثلاث درجات. المبيع هكذا الدعي، المبيع هو الذي يلاحظ صفاته الخاصة فضلا عن صفاته النوعية فضلا عن ماليته. أما الثمن، الثمن هو العوض الذي لا يلاحظ فيه إلا صفة المالية، لا يلاحظ، يعني ليس الغرض فيه إلا قائم إلا بالمالية، مثل الأوراق النقدية، النقد، أو ربما حتى ما يكون بالأوراق النقدية والنقد، يكون بمتاع آخر، لكن هذا المتاع الآخر يتداوله عرف العقلاء بما له من مالية لا بما له من صفات خاصة أو نوعية. إذا لوحظت الصفة المالية فعين هذا ثمن. طبعا في الأوراق النقدية أو في النقود قد يلاحظ خصوصية هذا النقد، معناه خصوصية مالية، مثلا الدينار يختلف عن الدرهم، عن الدولار، عن الين، عن كذا كذا، لكن هاي في ظل الصفة الثالثة المالية أيضا فيه ماذا؟ تنويع، في تنويع. الآن مثلا هي مسألة ابتدائية جدا، بيع الدولار بالدينار صحيح لا مو صحيح؟ صحيح. بيع هو لو ليس بيع أو قرض ربوي. طبعا هذا البحث فيه زوايا عديدة، أحد الزوايا هي النكتة، هل الهيئة الخاصة للدولار، الدولار أو أي عملة أخرى، تختلف عن الدينار أو لا هي شيء واحد؟ إذا كانت المالية بالمعنى العام فهذا إذا قرض ربوي. أما إذا بنينا وهو الصحيح أن حافظية عملة الدولار قوة أو ضعفا تختلف عن حافظية عملة الدينار، هنا لا، سوف يكون جنسين مختلفين شئنا ما بينا، قد بسبب أو كذا أحد العملتين تهبط إلى نصف القيمة دون الأخرى، وهذا مما يؤشر على أنه تباين ماهوي موجود بين العملتين. مو ما هي واحدة. وبيع العملة بالعملة الأخرى المباينة حقيقة بيع وليس قرض. إذ لو كان قرض ما يوجب التفاوت في المالية. فمن هذه الزاوية زوايا أخرى تبحث عن المسألة بلا شك، بس أحد الزوايا التي تبحث فيها عن المسألة أن جهة المالية إذن يمكن التصوير فيها ثالثة اللي مرت بنا الآن. حتى هذه الصفة الثالثة المالية ممكن بل حقيقة يقع فيها تصوير التنويع. نعم يصور فيها تصوير التنويع لأنه نوع واحد إجمالا. فإذا نرجع إلى المبحث، شوف هذه المباحث كلها عرفية وعقلائية لكنها مؤثرة في بحوث المعاملات جدا. فنرجع إلى هذا المطلب أن المبيع هو الذي يلحظ الصفات الثلاث فيه، من الطرف الثمن هو الذي يلحظ المالية فيه. هنا وقع الأعلام في إشكال إذا عرف البيع. إذن معنى الإيجاب هنا ماذا؟ معنى الإيجاب هنا المعنى الثاني المعنوي. ثلاث معاني الإيجاب والقبول يصير، معنيين في المعنى، معنويين ماهويين، ومعنى في اللفظ. الآن المعنى الثاني في الماهية المسبب، ما هو؟ هو الذي يقصد أصالة يسمى إيجاب. ولو أنشئ، ولو صاحبه أنشأ القبول، بس هو إيجاب. والذي لا يقصد أصالة إلا تبعا من جهة ماليته يقال له قبول. لذلك في النكاح، هذا المعنى في النكاح، الأصيل المؤثر في النكاح هو المرأة. يعني بدون تعبير ناشز أو نبز في التعبير، يعني المرأة مبيع الأصل، هي المبيع الأصلي في البيع. الرجل كان مثلا، أقصد هذا بحوث ذكرها الفقهاء. فالمرأة في مقصودة بالأصالة، يعني هي التي يعتنى بمثلا الفحص عنها ولو كذا وكذا كذا. الرجل معذرة من باب أقرب المعنى فقط، الرجل كأنما فحص ضراب. المهم استغفر الله، استعني من باب الشيء بشيء، يذكرنا هاي الذوقيات في تشخيص المعاملات تفيد، بس احنا نذكرها مو من باب التندر. مثلا يقول معذرة هكذا كلمات الفقهاء أنقلها. في الحيوانات الأنثى أهم من الذكر، بمعنى يعني هي اللي تولد ولدتها مالية من جهة أكثر. الذكر في الحيوانات فحل الضراب فقط، ليس إلا فحل الضراب من جهة. سلحمه تارة يؤخذها بحث آخر، وإن كان لحم الشاة الذكر أنقى من لحم الأنثى من جهة اللحم، نعم الأكل، لكن من جهة توليد النسل القيمة للأنثى وليس القيمة للرجل. سأعدها من نكتة، لماذا الإناث حتى في الإنس أكثر من الرجال؟ لتكثير النسل، السر الإلهي هذا. إجمالا عليه تعالى، هذه شوف دواعي، لاحظ هذه كلها دواعي عقلائية يجب تلحظ. فإذا في النكاح الموجب بالمعنى الأصلي أو في البيع، ما يمكن يكون اثنين، يكون منه واحد لا محالة، ما يمكن يتبدل يتغير المعنى الثاني. ها المعنى الأول اللفظي يمكن يتبدل يتغير، الموجب والقابل. المعنى الأول أيضا المعنوي وهو ثاني المعاني يمكن يتبدل، من يوجد أولا من يطاوع الوجود. أما هذا المعنى الثالث اللي هو ثاني المعنويات الماهويات وهو ثالث الإجابة والقبول، هذا لا يتبدل، هذا لا يتبدل. لكن مع ذلك هناك حذلقات صناعية في هذا البحث، من استعجل غدا نواصلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.